بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم نتكلم إن شاء الله في الحالة السادسة من الحالات التي يبحث من العلم الإجمالي هل تبطل منجزيته فيها أم لا تبطل. وهذه الحالة هي حالة ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي، ما هو حكمه؟ حكم الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، هنا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين فهذا علم إجمالي وهو ينجز طرفيه بلا شك، ويجب اجتناب كلا الإناءين بلا شك. لكن لو لاقى ثوبي الإناء الأول فهل يجب أيضا اجتناب هذا الثوب؟ هل نحكم بنجاسة هذا الثوب أم لا نحكم بذلك؟ والمسألة مرجعها إلى أن ثوبي عندما لاقى الإناء الأول تكون علم إجمالي ثاني، هو العلم بنجاسة إما الثوب أو الإناء الثاني وليس الإناء الذي لاقاه الثوب. بعبارة أخرى، أنا لدي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، وثوبي لاقى الإناء الأول، فإن كان النجس واقعا في العلم الإجمالي الأول، إذا كان النجس واقعا هو الإناء الأول فثوبي قد تنجس، وإن كان النجس واقعا هو الإناء الثاني فثوبي لم يتنجس. وعلى هذا فعندما لاقى ثوب الإناء الأول أنا لست قاطعا بتنجس الثوب، إنما يحصل علم إجمالي بنجاسة أما الثوب فيما لو كان النجس واقعا هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، فيما لو كان النجس واقعا هو الإناء الثاني، إذن يحصل علم إجمالي ثاني هو العلم إما بنجاسة الثوب الذي لاقى الإناء الأول أو نجاسة الإناء الثاني. فالعلم الإجمالي الثاني طرفاه هما الثوب والإناء الذي لم يلاقه الثوب وليس الإناء الذي لاقاه الثوب. والبحث هو إن هذا العلم الإجمالي الثاني هل هو منجز أم لا، ونحتاجه في التنجيز لكي نبحث حكم الثوب من حيث النجاسة والطهارة وليس حكم الإناء الثاني، لأن الطرف الثاني من العلم الإجمالي الثاني وهو الإناء الثاني منجز بالعلم الإجمالي الأول، إنما بحثنا نريد أن نبحث منجزية العلم الإجمالي الثاني لكي نعرف ما هو حكم الثوب. فإذا كان العلم الإجمالي الثاني منجز أيضا فيجب اجتناب الثوب، وإذا لم يكن منجزا فلا يجب اجتناب الثوب. الإناء الثاني لا مشكلة في وجوب اجتنابه لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الأول منجز بلا شك، إنما نبحث في منجزية العلم الإجمالي الثاني الذي حصل بين الثوب وبين الإناء الثاني. فما هو حكم الثوب؟ قيل بأن العلم الإجمالي الثاني تبطل منجزيته، وإذا بطلت فلا يجب اجتناب هذا الثوب. نعم، يجب اجتناب كلا الإناءين الأول والثاني للعلم الإجمالي الأول الذي لا شك في منجزيته، وذلك بتقريبين. يوجد تقريبان لسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. التقريب الأول هو استعارة لنفس فكرة الحالة السابقة التي قلنا فيها أنه إذا وجد علمان إجماليان بينهما طرف مشترك، تتذكرون في الدرس الماضي قلنا إذا علمت إجمالا بنجاسة أما الإناء الأول أو الثاني بوقوع قطرة دم في أحدهما، ثم علمت إجمالا بنجاسة أما الإناء الثاني أو الثالث لوقوع قطرة أخرى في أحدهما، فهنا علمان إجماليان يشتركان في طرف هو الإناء الثاني. الإناء الثاني لا شك في أنه يجب اجتنابه لأنه طرف من العلم الإجمالي الأول، والكلام هل يجب اجتناب الإناء الثالث؟ هل إن العلم الإجمالي الثاني منجز لكي يجب اجتناب الإناء الثالث أم لا؟ قلنا سابقا في الدرس الماضي إذا كان العلمان متعاصران يعني حصلا دفعة واحدة فلا شك ولا ريب أن كلا منهما منجز وبالتالي يجب اجتناب الأوان الثلاث. وإذا لم يكونا متعاصرين فقيل، تتذكرون فقيل إن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لاختلال الركن الثالث بكلتا صيغتين، والقائل السيد الخوئي رحمة الله عليه أما على الصيغة المشهورة فصيغة الركن الثالث على ما هو المشهور ما هي؟ أن يكون كل من الطرفين صالحا لإجراء البراءة فيه بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. جيد، وهنا الإناء رقم اثنين الذي صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثاني هذا صالح لإجراء البراءة فيه أم ليس بصالح لإجراء البراءة؟ ليس صالحا، لأن إجراء البراءة فيه معارض بإجراء البراءة في الإناء رقم واحد في العلم الإجمالي الأول، وسقطت البراءة والساقط لا يعود، فيبقى إجراء البراءة في الإناء رقم ثلاثة بلا معارض، فإذا اختل الركن الثالث على الصيغة المشهورة. وعلى صيغة المحقق العراقي أيضا يختل الركن الثالث، لأنه المحقق العراقي صاغ الركن الثالث بأنه يجب أن يكون العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، فإذا لم ينجز معلومه على كل تقدير يعني لم ينجز معلومه أو نجز معلومه على بعض التقادير دون بعض كما لو وجد في بعض الأطراف منجز سابق، فهنا العلم الإجمالي لا ينجز هذا الطرف الذي فيه منجز سابق باعتبار أنه لا يجوز ولا يستحيل أن يجتمع، يستحيل أن يجتمع منجزان على منجز واحد، فهنا الطرف الثاني قد نجز سابقا بالعلم الإجمالي الأول وبالتالي لا ينجزه العلم الإجمالي الثاني، وإذا لا ينجز العلم الإجمالي الثاني صار العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على كل تقدير بل على بعض التقادير فيختل الركن الثالث فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزي. انتبهين؟ نستعير هذه الفكرة إلى حالنا فنقول العلم الإجمالي الثاني تزول منجزيته لاختلال الركن الثالث بكلتا صيغتيه. كيف؟ هكذا نقول، نقول أنا الآن لدي علم إجمالي أول بنجاسة إما لنا رقم واحد أو لنا رقم اثنين، ولدي علم إجمالي ثاني بنجاسة إما الثوب أو الإناء رقم اثنين، تبويا يختل الركن الثالث بكل تصيغته. كيف يختل الركن الثالث بكل تصيغته؟ على الصيغة المشهورة الإناء رقم اثنين تجري فيه البراءة أم لا تجري؟ جاوبوني أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني يا هو الإناء رقم اثنين تجري فيه البراءة لا تجري، لأن البراءة قد تساقطت مع البراءة في الإناء رقم واحد وبالتالي تجري البراءة في الثوب بلا معارض والأصالة الطهارة براءة وأصالة الطهارة لا مشكلة واضح. وعما على صيغة المحقق العراقي فأحد أطراف العلم الإجمالي الثاني وهو الإناء رقم اثنين قد نجز بمنجز سابق وهو شنو؟ العلم الإجمالي الأول، فاختل الركن الثالث فتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا مشكلة، مو بلا معارض بلا مشكلة. لماذا؟ لأنه ليس طرفا من علم يعني العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا. واضح الفكرة؟ نفس الفكرة استعيرها من هناك إلى هنا، فأقول بأن الثوب لا يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني غير منجز.
شيخنا على رأي المشهور الطرف الأول السناس منجز باعتبار الطهارة بعد الطهارة.
شنو؟ يا طرف.
الطرف الأول تجري فيه اللي يجري فيه مؤمن.
ياهو يا طرف الأول.
الطرف الأول لنجاسة الثوب.
الثوب.
المشهور. إيه.
يا رأي المشهور هذا التقريب، هذا التقريب هو رأي المشهور، هذا التقريب الذي نقوله الآن.
نعم.
ماذا؟ لا هذا رأي سيد خوي مو رأي
اختلال الركن الثالث.
اختلال الركن ها اختلال الركن الثالث على الرأي المشهور. ما هو اختلال الركن الثالث؟
نعم.
إن رقم اثنين الذي هو طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني.
نعم.
تجري فيه البراءة أم لا تجري؟ لا تجري، ليس صالح على إجراء البراءة، لأن البراءة قد تساقطت مع البراءة في الطرف في الإناء رقم واحد.
واو.
فبقيت البراءة في الثوب تجربة لا معارض، وكذلك على صيغة المحقق العراقي اختل الركن الثالث.
نعم.
اختل أن إناء رقم اثنين قد نجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول، ولا يجتمع منجزان على منجز واحد، فإذا اختل الركن الثالث، وبالتالي هذا العلم الإجمالي الثاني الذي تكون شبيه غير منجز. واضح الفكرة؟
نعم.
جيد. وهنا السيد الخوي رحمة السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أولا نحن قد رددنا بالأمس على هذه الفكرة. تذكرون الرد أمس وش قلنا بالرد؟ قلنا بالأمس قلنا ماكو علم إجمالي أول سابق. تذكرون لماذا؟ بالنسبة إلى صيغة المحقق العراقي، أعيد باختصار شديد لأن أمس فصلت فيها كثير. بالنسبة إلى صيغة المحقق العراقي الذي قال الإناء رقم اثنين فيه منجز سابق، فنحن نقول بأن العلم أي علم إنما ينجز معلومة في لحظته ولا ينجز معلومه المعلومة في لحظة أخرى. يعني هذا الإناء الذي أمامي أعلم بوجود نجاسة فيه، في اللحظة الأولى علمي بوجود النجاسة ينجز النجاسة، في اللحظة الثانية ليس علم في اللحظة الأولى هو الذي ينجز النجاسة في اللحظة الثانية، إنما الذي ينجز النجاسة في اللحظة الثانية هو علمي بالنجاسة في اللحظة الثانية. في اللحظة الثالثة هو كذلك، في اللحظة الثالثة كذلك الذي ينجز النجاسة في اللحظة الثالثة ليس علمي بالنجاسة في اللحظة الثانية، وإنما علمي بالنجاسة في نفس اللحظة. فحينئذ لدي لحظة تعاصر فيها العلمان، ولحظة كان علم العلم الإجمالي الأول سابق للعلم الإجمالي الثاني. تقول زين في اللحظة الذي تعاصر فيها العلمان العلم الإجمالي السابق، يعني الذي كان قبل اللحظة، ليس هو الذي نجز النجاسة في لحظة التعاصر، وإنما العلم الإجمالي في لحظة التعاصر هو الذي نجز النجاسة. فإذا العلم الإجمالي الأول نجز النجاسة في لحظة التعاصر، والعلم الإجمالي الثاني نجز النجاسة في هذه اللحظة فتعاصر، فعادت المسألة إلى الحالة الأولى، وهي فيما لو كان العلمان الإجماليان متعاصران وحصلا دفعة واحدة. فإذا ماذا؟ لا يوجد منجز سابق حتى يختل الركن الثالث على صيغة المحقق العراقي. وأما على الصيغة المشهورة فأيضا جريان البراءة في الطرف الثاني إنما يسقط في لحظته، ففي اللحظة السابقة على صيرورة الإناء رقم اثنين طرفا من علم إجمالي الذي سقطت البراءة، البراءة التي سقطت تلك البراءة التي عورضت في لحظتها. أما البراءة في اللحظة الأخرى فالبراءة لا تسقط إلا بوجود معارض معاصر أو متقدم. واضح الفكرة؟ وهنا البراءة عندما حصل العلم الإجمالي الثاني، تقول البراءة في الطرف الثاني لم تسقط سابقا، إنما إذا أريد لها السقوط فيفترض أن تعارض الآن في هذه اللحظة بمعارض سابق أو معاصر لا مشكلة، والبراءة في الطرف في الإناء رقم 2 شبيه الآن معارضة، معارضة بأصالة الطهارة بالإناء رقم 1 والإناء رقم 3 هكذا شرحناه بالأمس. فحينئذ تتساقط البراءات أو قل تتساقط أصالة الطهارة في آن واحد، وبالتالي لا يسقط لا يختل الركن الثالث بناء على الصيغة المشهورة. كلام الآن مو واضح طبعا لأن اختصار أمس وضحته مفصلا في هذا الموضوع. إذن هذه الاستعارة لم تصح هناك فلا تصح هنا أيضا، مضافة أنها لو صحت فهي أخص من المدعى. كيف أخص من المدعى؟ لأننا لو قلنا بأن العلم الإجمالي الأول يسقط منجزية العلم الإجمالي الثاني، متى يسقطها؟ في حالة عدم التعاصر. أما في حالة التعاصر فلا يسقطها. واضح الفكرة؟ فإذا كيف تحكمون بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة لا يجب الاجتناب عنه مطلقا، لا يجب الاجتناب عنه بناء على ذلك فيما لو كان العلم الإجمال الثاني متأخر عن العلم الإجمال الأول؟ يعني حصل لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وبعد ذلك لاقى الثوب الإناء الأول، فالعلم الإجمال الثاني بنجاسة إما الثوب أو الإناء رقم 2 متأخر عن العلم الإجمالي الأول. في هذه الحالة يمكن أن يتم كلامكم. أما في حالة التعاصر فيما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين وفي نفس الوقت لاقى ثوب الإناء الأول، في نفس الوقت حصل العلم الثاني، فحكم الملاقي ماذا يكون؟ حكم الثوب يكون وجوب الاجتناب، فلا يتم كلامكم أو لا يتم أصلا، نفض الفكرة أصلا من أساسها. ولو تم فهو أخص من المدعيتهم في حالة ما لو كان الثوب قد لاقى أحد أطراف الشبهة متأخرا عن العلم الإجمالي الأول. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني، طبعا احنا يا تقريب شو نريد نسوي بالتقريب؟ التقريبات التي تريد أن تسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزي وبالتالي لا يجب اجتناب الثوب. هذا التقريب الثاني أيضا نرجع إلى فكرة سابقة. الفكرة السابقة تذكرون نحن قلنا بأنه على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي بنفسه ما لا ينجز، جواب جامع، فهو جامع يوجد بوجود أحد أفراده، فكيف ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ قلنا لا بنفسه، إنما بسبب التعارض الحاصل في إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف. موشي جيد. وأما على مسلك العلية قلنا العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية ولو لا يوجد تعارض بين الأطراف، بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية. ثم قلنا إذن سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بمسلك العلية، كلا المسلكين يقولان بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. هسه بذاته كما في مسلك العلية أو من خلال ضميم التعارض الأصول كما في مسلك الاقتضاء، لا يضر، كلاهما يقولان بوجوب الموافقة القطعية. فما هي الثمرة العملية؟ تذكرون فجئنا بحالات تظهر فيها الثمرة العملية بين المسلكين. من الحالات التي جئنا بها تظهر الثمرة العملية بين المسلكين فيما لو وجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين والإناء رقم 1 فيه أصلان مؤمنان أحدهما حاكم على الآخر والإناء رقم 2 فيه أصل مؤمن واحد، تذكرون ماذا قلنا؟ مثلا أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين والإناء رقم 1 كان مسبوقا بحالة سابقة هي الطهارة، فيجري فيه استصحاب الطهارة ويجري فيه أصالة الطهارة وتجري فيها أصالة الطهارة، الإناء رقم 2 تجري فيها أصالة الطهارة فقط، تذكرون لو ما تذكرون؟ لكننا قلنا إننا في الإناء رقم 1 ما يمكن أن نجري الاستصحاب وأصالة الطهارة معا في وقت واحد، لأنه النوبة لا تصل إلى إجراء أصل الطهارة إلا بعد عدم وجود أصل الاستصحاب، لأن أصل الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، تذكرون لو ما تذكرون. وحينئذ في مثل هذه الحالة يحصل تعارض بين أصل الطهارة في الإناء رقم 2 وأصل الاستصحاب في الإناء رقم 1. الاستصحاب شنو؟ المؤمن. فيتساقطان ويبقى أصل الطهارة في الإناء رقم 1 بلا معارض. هسه ليش ما ندخله في المعارضة؟ ليش ما ندخله في المعارضة؟ نقول أصل الاستصحاب استصحاب الطهارة وأصل الطهارة من جهة مع أصل الطهارة في الإناء رقم 2، ليش ما دخلناه؟ ما دخلناه لأنه لم يكن موجودا بوجود أصل الاستصحاب، إنما أحيي بعد انعدام أصل الاستصحاب. تذكرون لما تذكرون هذا؟ فحينئذ على مسلك الاقتضاء، هذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية؟ لا، لا ينجز، ينجز الطرف الثاني فقط، الإناء رقم 2، الإناء رقم 1 تجري فيه أصل الطهارة بلا معارض. تقول زين. بينما على مسلك العلمية لا علاقة له بالتعارض، علم الإجمالي بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية، لا علاقة له بأنه إذا تعارض الأصلان ويمكن أن يجري أصل بلا معارض، حتى لو أمكن جريان أصل بلا معارض العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. تذكرون لو ما تذكرون؟ نريد أن نستعير ذاك البحث إلى مقامنا، فنقول في مقامنا لدي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، الإناء رقم 1 والإناء رقم 2، ثم حصل علم إجمالي بنجاسة إما الثوب الذي لاقى الإناء رقم 1 أو الإناء رقم 2، انتبهوا لي، فهنا الثوب يجري في طبعا وين احنا وين كلامنا؟ مو بالعلم الإجمالي الأول، بالعلم الإجمالي الثاني بين الثوب والإناء رقم 2، فالثوب نقول يجري فيه أصلان مؤمنة. شنو الأصلان المؤمنة؟ أصلان للطهارة. شنو الأصلان؟ لأن إثبات طهارة الثوب يتم من خلال أسلوبين، إما من خلال جريان أصالة الطهارة فيه مباشرة، هذا أسلوب تبولجي، وإما من خلال إجراء أصالة الطهارة في الإناء رقم 1. فإذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء رقم 1 شو يثبت؟ يثبت الإناء رقم 1 طاهر، وبالتالي تثبت طهارة الثوب. فإذا في الثوب الإناء رقم 2 تجري فيها أصالة طهارة واحدة، الإناء رقم 2، بينما الثوب جابوني الثوب شنو؟ يجري فيه أصلان مؤمنة. الأصل الأول جريان البراءة، جريان أصالة الطهارة في الثوب التي تنفع في إثبات طهارة جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول التي تنفع في إثبات طهارة الثوب بشكل غير مباشر يسمى أصل سببي، وجريان أصالة الطهارة في الثوب التي تنفع في إثبات طهارة الثوب مباشرة تسمى أصل مسببي. تقول جد. والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. شو أنت تقول؟ وبما أن أصالة الطهارة في الإناء رقم 1 عارضت أصالة الطهارة في الإناء رقم 2 فتساقطتا، انتبهين، تساقطتا، إذا لم تبقى أصالة الطهارة في الإناء رقم 2 إنما بقيت أصالة الطهارة في الإناء في الثوب، فتجري أصالة الطهارة في الثوب، فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية بلا معارض، فيختل الركن الثالث، منتبهين. هسه هم نعيد السؤال، ليش ما نقول تجري أصالة الطهارة في الإناء رقم 2 مع أصالتين الطهارة في الثوب معا فيتساقطان وبالتالي يجب اجتناب الطرفين؟ لماذا؟ لأن أصالة الطهارة الأولى التي نجريها في الإناء رقم 1 لنسب طهارة الثوب بشكل غير مباشر أصل سببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. وأركز في المسألة، الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فيه خلاف. متفق على أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي فيما لو اختلفا في النتيجة، أما إذا كانا متفقين في النتيجة السيد الشهيد لا يبني على أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. شو أنت تقول؟ هذا التقريب الثاني السيد الشهيد لم يعطوا فيه رأيه. على التقريب الثاني إذن، على التقريب الثاني إذن ماذا، ما هي النتيجة؟ جابوني على التقريب الثاني، تسقط منجزية العلم الإجمال الثاني. وإذا سقطت لا يجب اجتناب الثوب، يعني نحكم بطهارة الثوب، بينما عمليا السيد الشهيد يحكم بطهارة بنجاسة الثوب. ليش يحكم بنجاسة الثوب؟ لأنه لا يبني على أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي عند توافقهما في النتيجة، لكن لم يذكر ذلك في مستوى الحلقة الثالثة. واضح الفكرة؟ نفس استعارة البحث هناك جئنا به إلى هنا، فقالوا هذا التقريب الثاني يتم. وطبعا هذا التقريب الثاني إذا تم، إذا قلنا بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي مطلقا في حالة الاختلاف وفي حالة الاتفاق، بعد صار ينفع سواء تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول أو قارنه، لأنه إن تأخر وإن قارن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. التقريب الأول كان مختص بحالة شنو؟ بحالة ما لو تأخر العلم الإجمالي الثاني، بينما التقريب الثاني لا، بعد ما نقدر نقول أنت أخص من المدعى، بعد نقول بأنه لو تم فأنه يثبت سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقا، سواء كان متأخرا عن العلم الإجمالي الأول أو كان مقارنا له. ثم يأتي السيد الشهيد بحالة يقول: قد يقال أنه في هذه الحالة لا يجري فيها كلا التقريبين. شنو يعني لا يجري فيها كلا التقريبين؟ يعني لا التقريب الذي يقول بأن العلم الإجمالي الأول يسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، ولا التقريب الثاني الذي يقول بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي وبالتالي تجري أصالة الطهارة في الثوب. بلا معارض، كلا التقريبين يسقطان في هذه الحالة. قد يقال هذا مثل ما يا حالة يقول: فيما لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماعين بعد تلف الماع الأول ثم علم أن الثوب قد لاقى الماع الأول. خلينا نمثلها شلون. لدي شوف عندي إناءين، في الساعة الواحدة حصلت نجاسة لا أعلم بها، نجاسة أحد الإناءين لا أعلم بها، وفي الساعة الثانية لاقى ثوبي الإناء الأول دون أن أعلم به. في الساعة الواحدة تنجس أحد الإناءين لا أعلم ما هو ولا أعلم بالنجاسة، لا أعلم بذلك علما إجماليا لا أعلم، وفي الساعة الثانية ثوبي لاقى الإناء الأول أيضا دون أن أعلم، في الساعة الثالثة أريق الإناء الأول. منتبهين؟ في الساعة الرابعة علمت بأن أحد الإناءين كان قد تنجس، وعلمت بأن ثوبي كان قد لاقى الإناء الذي أريق. فسألني
بالنجاسة نفس الوقت أم بالواحدة؟
هسه علم علمي متأخر،
المعلوم
العلم المعلوم متقدم بس ما يظهر. واضح الفكرة؟ شوفوا شوف عبارة سيد شهيد حتى مثالي يطلع صحيح. حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماعين متى؟ بعد تلف الماع الأول. إذا شنو إذا تلف الماع الأول؟ النجاسة حصلت بين الماعين قبل التلف. إذا في الساعة الواحدة حصلت نجاسة أحد الإناءين دون أن أعلم بها، وقبل التلف أيضا لاقى ثوبي الإناء الأول، لا ما عنده علم إجمالي، وقبل التلف لاقى، ثم في الساعة الثانية لاقى ثوبي الإناء الأول، في الساعة الثالثة أريق الإناء الأول، في الساعة الرابعة علمت بنجاسة أحد هذين الإناءين وأن ثوبي كان قد لاقى الإناء الأول الذي أريق. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لماذا لا يجري التقريب الأول؟ لأنه لدي الآن المانع إجماليان بنجاسة إما أحد هذين الإناءين الأول أو الثاني، أو نجاسة الثوب أو الإناء الثاني، لكن العلم الإجمالي الثاني الأول ليس منجسا، ليس منجسا، لأن أحد الطرفين قد أريق وبالتالي خرج عن محل الابتلاء، وبالتالي يسقط هذا العلم الإجمالي الأول، لا يسبب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجز. ليش؟ إما على الصيغة المشهورة فوق العلم الإجمالي إجراء البراءة في الإناء رقم واحد، ها؟ غير صالح لإجراء البراءة، يكون صالح لإجراء البراءة، تقول زين يكون صالح لإجراء البراءة، والثوب يكون صالح لإجراء البراءة، لأنه إجراء البراءة في الإناء رقم واحد لم تسقط بالمعارضة مع الإناء رقم واحد، فيكون العلم الإجمالي الثاني تام الأركان. وأيضا العلم الإجمالي الطرف الثاني الإناء رقم اثنين لم ينجز بمنجز سابق على نظرية المحقق العراقي، لأنه ما يوجد علم إجمالي سابق، لأنه سقط العلم الإجمالي، وبالتالي النتيجة شنو؟ يوجد لدي علم إجمالي ثاني تام الأركان. ما هو؟ بين الثوب والإناء رقم اثنين، تام الأركان على كل الصيغتين بالنسبة إلى الركن الثالث. قد يقال هكذا، وبالتالي هذه الحالة ما الذي يحصل؟ لا يجب الاجتناب عن الثوب، لا يتم كلا التقريبين، العلم الإجمالي منجز وبالتالي يجب الاجتناب عن الثوب. واضح الفكرة؟ هكذا يقول السيد الشهيد. لكنه ماذا يقول؟ السيد الشهيد يقول نعم كل التقريب الأول هذا صحيح، في مثل هذه الحالة يسقط التقريب الأول، ونحن قد أسقطناه بالأصل، لكنه عند من يقول به يسقط، ولكن التقريب الثاني لا يسقط. شنو التقريب الثاني؟ التقريب الثاني إن الأصل السببي حاكم على الأصل المسبب. يقول الإناء الأول وإن أريق فما دام لإجراء البراءة فيه ثمرة، أصالة الطهارة، لإجراء أصالة الطهارة فيه ثمرة فلا يسقط إجراء أصالة الطهارة. شنو الثمرة؟ الثمرة أني أبني على طهارة الثوب، وهذا مدلول. شوفوا هذا أصل عملي، مدلوله الالتزامي، مدلول الالتزامي أي مدلول الالتزامي ليس بحجة، المدلول الالتزامي غير شرعي، وهذا مدلول شرعي. تقول زين تبنين وياهلو فما في مشكلة. فحينئذ على التقريب الثاني وإن وريق الإناء الأول، وإن وريق الإناء الأول إجراء أصالة الطهارة في إباق. ليش؟ لأنه يفيدني الثمرة. ما هي الثمرة؟ جاوبوني ما هي الثمرة؟ أني أبني على طهارة الثوب، وبالتالي جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول معارض بإجراء أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وبالتالي أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين في العلم الإجمالي الثاني غير موجودة، لأنها قد سقطت مع إجراء البراءة في الإناء الأول. فيبقى شنو؟ فيبقى شنو؟ إجراء أصالة الطهارة وين؟ في الثوب، بلا معارض. فحينئذ لا يجب الاجتناب حتى في هذه الحالة بالنسبة إلى التقريب الثاني. لكن هل يبني السيد الشهيد على ذلك؟ لا يبني، ولا يبني مطلقا. لماذا؟ بسبب أن الأصل المسببي عنده ليس حاكما على الأصل السببي، عنده ليس حاكما على الأصل المسببي في حالة التوافق. واضح؟ نعم. لا لا ما يصير، لأنه الإناء الأول شلون ما عندي علم إجمالي إما بنجاسة الثوب أو الإناء الأول. ليش؟ لأنه أنا ما قاطع بنجاسة الإناء الأول، أنا الإناء الأول قد يكون مو النجس، قد يكون الطرف الثاني. فلو نفترض نحتمل أن الإناء الأول ليس نجسا، فمنين جانا علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الثوب؟ ما عندي شيء، ما عندي علم منجس، ما عندي علم إجمالي. لا بس ما عندي، ما يصير عندي علم إجمالي. احنا قاعد بحثنا انه احتمال نجاسته وكون طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول وحصل علم إجمالي ثاني، ما عندي علم، ما لا يسمى علما إجماليا. الآن يحتمل أن الإناء رقم واحد طاهر لما يحتمل جيد، فعندما لاقاه الثوب حصل لديه علم إجمالي إما بنجاة الثوب أو الإناء الأول، لم يحصل عنده علم إجمالي. ما عندي علم، علم وعلم غايتها إما هذا أو هذا، ما عندي من علم. نقرأ. قال
شيخنا ليش ما نقول العلم الإجمالي الثاني متجدد عن العلم الإجمالي الأول؟ يعني العلم الإجمالي الأول انعدم وتجدد علم إجمالي.
ليش انعدم باقي؟
انعدم لأنه أريق أحد الأطراف فتجد براءة بدون معارض.
هاي وين تحكي على هاي الحالة؟ هاي الحالة تحكي لنا هاي الأخيرة تحكي لنا شنو شو تقول؟
أريق الطرف الأول.
فما في علم إجمالي.
تجد براءة بالعلم الإجمالي.
لا مو تجد براءة، ما في عندي علم إجمالي أول بعد الإراقة. فسقط، فعندي علم اجمالي ثاني بس هيك تقدر تقول، مو متجدد، ماكو عندي علم اجمالي اول اصلا. اي
نعم، باعتباري ما اعلم، انا ما كنت اعلم.
لا اعلم بنجاسه احد هذين الإناءين.
لا لا،
بس اريق الاناء. لا لا اي، لكن اريق
ما عندي علم.
لا اريق بعد ما اريق ما عندي علم اجمالي، العلم الاجمالي لابد ان يكون طرفاه في محل الابتلاء.
نعم.
فعلا. إذا علم المكلف اجمالا بنجاسه احد ما عين ولاقى الثوب احدهما المعين. ما تقول لي لاقى احدهما بدون تعيين، لازم تقول لي لاقى الثوب، لاقى الاناء الاول. هذا فرضنا. لانه اذا ما قلنا لاقى الاناء الاول بوجه التعيين، شنو العلم الاجمالي الثاني؟ ما يحصل عنده علم اجمالي، انا بدي افترض عنده علم اجمالي ثاني. فالعلم الاجمالي الثاني كيف يحصل؟ لدي علم اجمالي بنجاسه الاناء رقم واحد او الاناء رقم اثنين، ثم ثوبي لاقى الاناء رقم واحد. فيحصل علم إجمالي ثاني بنجاسة إما الثوب أو الإناء رقم اثنين. قال حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو الماع الآخر. شنو الماع الآخر يعني؟ يعني الذي لم يلاقي الثوب. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر. يا هو العلم الإجمالي الآخر الثاني، يا هو بين الثوب والإناء الاثنين، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن الماعين. يعني حتى الإناء رقم اثنين، ليش يجب الاجتناب عن الإناء رقم اثنين؟ سقط العلم الإجمالي الثاني، لكن بسبب العلم الإجمالي الأول. إذا تبدون تكتبون بسبب العلم الإجمالي الأول، وذلك لأحد تقريبين. تقريب الأول، تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام بالبحث السابق. فالعلم الإجمالي المتقدم يسبب سقوط العلم الإجمالي المتأخر عن المنجزية بالتوضيح الذي مر، لاختلال الركن الثالث بكلتا صيغتيه كما قالت سيدة الخوئي، بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو الماع الآخر. يا طرف المشترك الإناء رقم اثنين، فينجز السابق منهما، مو فينجز، فينجز السابق منهما دون المتأخر. شنو السابق؟ يعني العلم الإجمالي السابق الأول. وهذا التقريب إذا تم، ليش قال إذا تم؟ لأنه ناقشه هناك، قال لا يتم بكلتا الصيغتين، لا صيغة المشهور ولا صيغة المحقق العراقي، يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد الماعين. على الأقل يتأخر العلم، أما إذا كان العلم مقارنا. هاي منين الترديد؟ تأخر الملاقات أو العلم بها، هاي منين الترديد؟ هناك إيش قلنا؟ قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه قال إذا تأخر العلم يسقط العلم الإجمالي الثاني على المنجزي، تذكروا لما تذكرون. وقلنا الميرزا النائين يوافقه لكنه أضاف واشترط تأخر المعلوم أيضا، تذكرون هذا الترديد منه الذي يشير إلى هذين الرأيين عن العلم بنجاسة أحد، ولكنه غير تام كما تقدم. وين كما تقدم؟ في الحالة الخامسة. ولو تم فهو أخص من المدعى. ليش أخص من المدعى؟ لأنه ما يشمل حالات ما لو لاقى الثوب الإناء الأول في نفس الوقت الذي حصل فيه العلم الإجمالي الأول. مو شيء؟
نجد هذا الإطلاق، بس هو أخص منها
مش قلنا مش قلنا اي اي طبعا خلاص وهم انت يقول يقول اذا من تجيبون ذاك البحث لهنا اذا حكم ملاقي الشبهه مو انتم مطلقا عندكم لا مو منا هو عندهم مطلقا انه يرجون تقريب تقريب هو على التقريب علما تقريب مو في حاله التعاصر تقريب ان ملاقي الشبهه مطلقا ايش فيه يجب الاجتناب لا يجب الاجتناب واضح هذا تقريب لذلك قال الثاني ان الركن الثالث منهدم وين منهدم الركن الثالث وين منهدم بيعلم بالعلم الاجمالي الثاني ليش لان اصل الطهاره يجري في الثوب بدون معارض ليش مولاي يجري بدون معارض يقول وذلك لانه اصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب ولنسميه الماء الأول هو في الحقيقة شنو تقولي زين هو في الحقيقة هنا لابد نحكي بدقة أنا شعلة هي طهارة أصالة الطهارة في الإناء الأول وأصالة الطهارة في الإناء في الثوب شنو ربطهن بحيث أصالة الطهارة في الإناء الأول صارت أصلا طوليا لأصالة الطهارة في الثوب تريد وياي ليش لأن إجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول تثبت طهارة الثوب بشكل غير مباشر فكأني كأن أصل الطهارة يجري على الثوب مرة بشكل غير مباشر ومرة بشكل مباشر قال وذلك لأن أصلا طولي بالنسبة إلى أصالة الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب ولنسميه الماء الأول فأصالة الطهارة في الماء الأول تعارض أصالة الطهارة في الماء الآخر ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها شنو يعني طوليتها يعني لا تجري في الثوب إلا بعد جريان شنو لطوليتها يعني لا تجري في الثوب إلا بعد سقوط الأصالة الأولى لأن الأصالة الأولى أصل سببي زين هي تجري في هي تجري في الإناء رقم واحد لا تجري بسبب المعارضة فش يصير تصل النوبة إلى جريان أصالة الطهارة في الثوب ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب هذا تعرض لطوليتها وبعد ذلك شنو بعد ذلك بعد ذلك شنو لأن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء رقم واحد لو تعرضها مع أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين تصل النوبة إليها المن إليها إلى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض وفقا لما تقدم وين تقدم في الحالة السابقة من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها تذكرون في الحالات التي بحثنا فيها عن الفرق العملي بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء هذا اللي وأوضحته من ساعة انه عندي أصلين استصحاب مؤمن وطهارة في طرف وأصل طهارة فقط في طرف وهذا التقريب إذا تم ليش قال إذا تم السي؟ ها؟ ليش لا؟ ها؟ ها؟ لأن السيد الشهيد يرى خلاف المشهور هاي إذا تم تشير خلاف المشهور المشهور يرى أن الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي مطلقا توافقا أو اختلفا والسيد الصدر يقول لا إذا توافقا لا يقدم في رتبة واحد يجري سواء اقترن العلم بالملاقات يعني العلم بالملاقات الاصل السببي مقدم على الاصل المسببي مطلقا اختلفا في النتيجة او اتفقا السيد الشهيد بخلاف السيد الشهيد يقول يقدم في حالة الاختلاف دون حالة الاتفاق يجري سواء اقترن العلم بالملاقات بنجاسة أحد الماعين أو تأخر عنه فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول ليش؟ ما علاقة أنه العلم الإجمال الثاني مقارن أو متأخر لأن الأصل السببي هو شبيه مقدم مطلقا تأخر العلم الإجمال الثاني أو تقدم وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماعين بعد تلف الماع الأول يعني شلون هاي فرضيتها علمت في الساعة الثالثة بنجاسة أحد هذين الإناءين أنها أن أحد هذين الإناءين كان قد تنجس في الساعة الواحدة ظهرا، ولكن في الساعة الثانية أريق الإناء الأول، وأيضا قبل أن يراق لاقاه الثوب هكذا قرر المسألة. يعني في الساعة الواحدة ظهرا حصلت تنجس أحد الإناءين، لا أعلم بذلك أنا، وبعدها لاقى ثوبي الإناء رقم واحد ولم أعلم بذلك، ثم أريق الثوب فعلمت أن الإناء رقم واحد والإناء رقم اثنين كان قد تنجس أحدهما، وثوبي قد لاقى الإناء الأول قبل إراقته. هذه الحالة قال، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى الماء الأول، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. ليش لا يجري التقريب الأول؟ لأنه العلم الإجمالي الأول، أكو علم إجمالي أول عندي لو ما عندي علم إجمالي أصلا، ما عندي علم إجمالي أول، ليس بمنجز حتى يسقط منجزية العلم الثاني، سقط بعد الإراقة. قال لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. ليش كما ليش يختل الركن الثالث فيه؟ جاوبون ليش يختل؟ تكلمنا هناك باختلال الركن الثالث أنه إجراء البراءة في الإناء رقم اثنين بلا معارض، لأن إجراء البراءة في إجراء أصابة الطهارة في الإناء الذي أريق لا معنى له، ما يتمرك حتى أجري أصابة الطهارة في الإناء الذي أريق، واضح الفكرة؟ فيختل الركن الثالث بعدين سيجوي خلينا نتحال الموضوع. فلا يمكن أن يقول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو الماء الآخر الموجود فعلا، ولا يجري التقريب الثاني. شنو التقريب الثاني؟ الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي، لأنه أصالة الطهارة في الثوب لا في الإناء الأول لا تجري أصل، لا معنى لجريانها لإجرائها، لماذا لا معنى؟ لأنه قد كلت. شنو استمر من أن نجريها؟
طهارة الثوب
بعدين نجري. قال وهذا يعني لأن الأصل مؤمن في الماء الأول لا معنى له بعد تلفيه، وهذا يعني أن الأصل في الماء الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض. يعني هاي الحالة تريد أن تقول بأنه لا يجب اجتناب الثوب، سير الصدر يقول لا حتى في هذه الحالة بالتقريب التقريب الثاني يتم فلا يجب اجتناب الثوب، طبعا بناء على مسايرته للمشهور في أن الأصل السببي مقدم مطلقا. قال ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. ليش؟ لأن تلف الماء الأول لا يمنع عن استحقاق لجريان أصل الطهارة فيه ما دام ما يتكلم عن العلم الإجمالي الأول، لأن اختل الركن الثالث، لكن يتكلم عن مسألة تقدم الأصل السببي ويمكن أن تجري فيها أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه لها ثمرة ما دام لطهارته أثر فعلا وهو طهارة الثوب، فأصل الطهارة في الماء الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة للأصل في الماء الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض. والحمد لله رب العالمين.